بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 58 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى. ما زال الحديث في كتاب الصيام، وهذه الدروس تأتينا ضمن مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر بن خضر بن سليمان. إخوتي الأكارم الأفاضل، في درسنا السابق تكلمنا عن مفطرات الصوم وقلنا هي 10، وصلنا إلى الإنزال، وهذا الإنزال يعني إنزال السائل المنوي، المادة المنوية، وهذا أمر مشترك بين الرجال والنساء، يحصل إما عن طريق مباشرة وإما بدون مباشرة. فالإنزال إذا كان عن مباشرة، جلد على جلد، مثلا قبل زوجته، لمس جزءا معينا من جسدها وكان جلد على جلد، فهذا إذا تسبب بإنزال المادة المنوية، السائل المنوي، هذا يفطر. وأما إذا كان الإنزال لا عن مباشرة، يعني كان من فوق الملابس والثياب وحصل هناك إنزال، فهنا حالتان: الأولى إذا كان هذا الشخص غير معتاد على أنه ينزل بهذه الطريقة، لكن قدر الله أنه أنزل، هذا لا يفطر. أما إذا يعرف نفسه، هو سريع القذف، شهوته قوية، بحيث بمجرد أنه يلامس زوجته حتى لو كان من فوق ثياب مباشرة ينزل عند السائل المنوي، هذا يفطر. إذا أتينا إلى التفكر، إذا كان شخص صائم ويتفكر ببعض القضايا، الأمور الجنسية مثلا، فهذا التفكر لا يفطر به الصائم إذا أدى إلى الإنزال. لا يخفى على حضراتكم، نحن نتكلم عن إنزال السائل المنوي. أما إنزال المذي، هذا السائل اللزج الذي يكون قبل خروج المني عند التفكر أو عند المداعبة، هذا لا يفطر عند الشافعية والحنابلة والحنفية، لكن يفطر عند المالكية. طيب، إذا نحن كلامنا في إنزال السائل المنوي. إذا شخص تفكر وهذا التفكر تسبب بالإنزال، هنا نقول إذا هو كان معتاد أنه عندما يتفكر لا يؤدي إلى إنزال السائل المنوي، هذا لا يفطر. لكن إذا كان يعرف نفسه عندما يتفكر ينزل عند السائل المنوي، فهذا هنا يفطر. إذن المسألة فيها تفصيل. كذلك من مفطرات الصيام عندنا الحيض والنفاس. فدم الحيض في أي وقت إذا أتى واعترى المرأة تفطر بذلك، حتى لو كان في آخر جزء من النهار. يعني الآن نوت الصيام وفي آخر جزء من النهار قبل غروب الشمس، الشمس بعدها لم تغرب وجاءها دم الحيض، هنا تفطر هذا اليوم ويجب عليها أن تقضيه. كما هو معلوم أنه المرأة يجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة. من مفطرات الصوم أيضا النفاس الذي مر معنا في كتاب الطهارة، اللي هو عبارة عن دم يخرج بعد الولادة، فالمرأة في النفاس أيضا لا يجوز لها أن تصوم، كما لا يجوز لها أن تصلي. عندما نقول الحيض والنفاس يخرج بذلك الاستحاضة. الاستحاضة هو دم خارج في غير أوقات الحيض والنفاس. الحيض إذا كان أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوما، هذا يكون استحاضة. وكذلك النفاس إذا تجاوز 60 يوم يكون استحاضة. في وقت الاستحاضة يجب على المرأة أن تصلي وأن تصوم ويجوز لها أن تمكن زوجها. كذلك من مفطرات الصوم عندنا الجنون. الجنون إذا اعترى الصائم في أي وقت من أوقات النهار أفطر بذلك. نستطيع أن نقسم فقد الوعي على 3 أقسام. الجنون هذا هو أعلى مراتب فقد الوعي، أدنى منه الإغماء، أدنى منه النوم. التعامل مع هذه 3 يكون كالآتي. أما بالنسبة للجنون، إذا اعترى الجنون للصائم ولو كان للحظات قليلة أفطر، طالما هذا كان في نهار رمضان ووجب عليه أن يقضي هذا اليوم. أما إذا اعتراه الإغماء، فالإغماء لا يفطر الصائم إلا إذا استوعب جميع النهار. ومن أقسام الإغماء الآن عندنا البنج العام. البنج العام هو يعد نوع من أنواع الإغماء. القسم الثالث النوم. لا، النوم لا يؤثر أبدا في الصيام حتى لو استغرق جميع النهار. فشخص مثلا إذا نوى الصيام من الليل ونام قبل الفجر واستغرق نومه جميع النهار، أبد ما يذكر شيء من النهار، قبل الفجر نام واستيقظ بعد المغرب، هذا من حيث الصيام صيامه صحيح. من حيث الصلاة يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات التي فاتته. نحن نتكلم عن الصيام، صيامه إذن صحيح. فقد الوعي إما أن يكون بالجنون، يؤثر الجنون ولو كان في جزء من النهار، وإما أن يكون بالإغماء. الإغماء لا يؤثر إلا إذا استوعب النهار كله، وإما أن يكون بالنوم. لا، النوم لا يؤثر خلاص وإن استوعب جميع النهار. والردة أعاذنا الله وإياكم منها التي هي قطع الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أيضا تفطر الصائم. فالصائم والعياذ بالله تعالى إذا نطق بكلمات كفر هذا يفطر في ذلك اليوم ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم بعد انتهاء رمضان. والردة كما قلت لكم هي قطع الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد، وهي أبشع الكبائر على الإطلاق، يعني حتى القتل والزنا أهون من الردة، لأن الإنسان بالقتل والزنا المسلم لا يخرج من الملة إلا إذا استباح الزنا أو استباح القتل. الردة تترتب عليها أحكام شرعية كثيرة، يعني منها أن الأعمال الصالحة اللي عملها في حياته كل هذه الأعمال تمحى، ويجب عليه أن يعيد الشهادة، يستأنف الشهادة من جديد، وهذه الأعمال الصالحة لا تعود له مرة أخرى، لا خلاص ذهبت هذه الأعمال الصالحة. وكذلك إذا كان متزوج، أو إذا الردة صدرت من المرأة المتزوجة فينتهي عقد الزواج الذي بينهما، هل هو طلاق أو هو فسخ؟ هذا فيه خلاف عند الفقهاء. لذلك المتزوج أو المتزوجة إذا نطقوا بكلمة الكفر فيراجعون رجل من أهل العلم حتى ينظر إلى ما الوسيلة التي يعيد بها العقد من جديد. كذلك من أحكام المرتد إنه إذا مات على ردته الأموال اللي يتركها لا تعطى للورثة، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وقبل ذلك لا يغسل ولا يصلى عليه. هذه هي أحكام شرعية مترتبة على المرتد. لاحظوا لم نذكر هنا الحجامة. الحجامة عندنا عند الشافعية والمالكية والحنفية لا تفطر الصائم. الحنابلة قالوا بأنه تفطر الصائم. الجمهور استدلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر أمره أنه احتجم وهو صائم في الحج يعني كان. والحنابلة استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا عند الجمهور منسوخ، أو قالوا أنه هذه مالت أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا هنا الإفطار يعني معناه يكاد أنه يفطر، يعني يعرض نفسه للإفطار. كيف يعرض نفسه للإفطار؟ المحجوم اللي تعمل له الحجامة، الحجامة تضعف البدن، فلذلك ربما هذا دعاه لأن ماذا يفعل؟ دعاه لأن يفطر، لأن يأكل ويشرب من الضعف الذي يصيبه. طيب الحاجم، لماذا أفطر الحاجم؟ قالوا أيضا يعني يعرض نفسه للإفطار. كيف الحاجم يعرض نفسه للإفطار؟ السبب في ذلك لأنه الحجامة اللي إحنا نعملها هسه الآن تكون بأدوات يعني سهلة. هناك عندنا ضاغطة تسحب الهواء من القدح الذي يوضع على الموضع، ثم بعد ذلك ننتظر وقت، نحمل هذا القدح، نشرح المكان، نعيد القدح مرة ثانية والضاغطة تسحب الهواء مرة أخرى. في الأزمنة السابقة ما كان هناك ضاغطة، وإنما الحاجم ماذا يفعل؟ هو يسحب الهواء بفمه، فعندما يسحب الهواء بفمه ربما قسم من الدم يدخل إلى فمه، فإذا هو يعرض نفسه ماذا؟ للإفطار. هذا هو تأويل الجمهور للحديث الشريف، قالوا إما أنه منسوخ وإما أن يكون هذا هو المقصود به. كذلك نلاحظ هنا أنه لم نعد السفر من المفطرات، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنه السفر لا يفطر الصائم، بل الصائم في سفره الأولى له أن يصوم، فإذا أفطر هذه رخصة يجوز له أن يأخذ بها، طبعا بشروط وضوابط يعني شرعية في ذلك. الإفطار للمسافر لا يجب بأي حال من الأحوال، لا يجب عليه أن يفطر. هذه هي مفطرات الصيام. الآن نأتي إلى أشياء تسن في الصيام، يعني أنت عندما تكون صائم تسن لك أمور. قال: ويستحب في الصوم 3 أشياء. هنا التقييد بثلاثة أشياء، هذا التقييد هو ليس على وجه الحصر، وإنما 3 أشياء حسب ما مذكور في هذه الرسالة في هذا الكتاب. أما مستحبات الصوم هي أكثر من 3، هناك أشياء أخرى تستحب في الصوم نأتي إلى ذكرها بعد عد هذه 3. أولا من مستحبات الصوم هو تعجيل الفطر، يعني أن يعجل في الإفطار. إفطار عندما يؤذن المؤذن، أو نقول القياس عندنا بغياب قرص الشمس، عندما يغيب قرص الشمس يسن لك أيها الصائم أن تبادر وأن تعجل بالإفطار ولا تؤخر الإفطار أبدا. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي صحيح البخاري ومسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة، وفي رواية للإمام أحمد: وأخروا السحور. وما يفعله بعض الناس من تأخير الفطور بسبب أنه خوفا إلى أن تظلم الدنيا مثلا، أو خوفا أنه يعني جانب فيه شيء من الوسوسة، هذا مخالف للسنة. أنت عندما تيقنت من غياب قرص الشمس يسن لك أن تسرع وأن تبادر بالإفطار. كذلك من المستحبات هو تأخير السحور لرواية الإمام أحمد التي ذكرناها، كما أنه يسن ماذا؟ تأخير السحور قبل أن نأتي إلى ترك الهجر من الكلام. كذلك أنه يسن تأخير السحور بحيث أنت يعني مطمئن أنه المؤذن لم يؤذن بعد، أو الفجر الصادق لم يخرج بعد، تؤخر السحور قبيل الأذان. هنا يطرح سؤال، يقول إذا أنا أكلت أو شربت والمؤذن كان يؤذن، ما هو حكم هذا الصيام؟ الجواب: هذا الصيام غير صحيح ولا يعتد به، ويجب عليك أن تقضي هذا اليوم. طيب ستقول لي كيف؟ وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان المؤذن يؤذن وأنت تشرب الماء فلا ضير في أن تكمل شرب الماء. الجواب أنه العلماء قالوا أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك أذان أول وأذان ثاني، هذا الحديث الشريف محمول على الأذان الأول وليس على الأذان الثاني. وأجابوا أيضا قالوا حتى لو كان محمول على الأذان الثاني فكان معلوم عند أهل المدينة أنه هذا الأذان الثاني كان قبيل الفجر الصادق، والفجر الصادق كان يرونه يعني بأعينهم، فكان قبيل الفجر الصادق. هذه إجابات العلماء والأئمة فيما يتعلق بهذا الحديث. ومن أكبر الأخطاء الفاحشة هو أن نأخذ الأحاديث على ظاهرها. هذا الحديث الآن لا يطبق في زماننا، نحن الآن عندما يؤذن المؤذن هذا يكون عندنا يعني حصل علم أنه دخل وقت الفجر، بل يجب علينا أن نمسك قبيل الأذان أيضا. هذا الفهم خاطئ للحديث، أن يقاس أذان اليوم على الأذان اللي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة نفهمها أكثر عندما نعلم أنه الحكم الشرعي ما متعلق بنفس الأذان، يعني وجوب الإمساك ودخول وقت صلاة الفجر اللي هو كلاهما بنفس اللحظة، يكون وجوب الإمساك ودخول صلاة الفجر، هذا معلق بالفجر الصادق لا علاقة له بالأذان. إذا أذن المؤذن قبل الفجر الصادق بنصف ساعة هذا أمر لا علاقة لنا به. طيب إذا أذن المؤذن بعد الفجر الصادق بنصف ساعة فهذا لا اعتبار به، العبرة بالفجر الصادق. ما ورد من جواز إكمال الماء إذا أذن المؤذن، الفقهاء قالوا إما المقصود بالأذان الأول إذا أذن بلال بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وإما محمول على الأذان الثاني اللي هو أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وهذا الأذان كان معلوما عند الجميع أنه قبل دخول قبيل دخول الوقت، حتى يكون نوع من التنبيه والإنذار لهم. فإذا أول ما يبدأ عبد الله بن أم مكتوم بالأذان الوقت بعد ما دخل، خلص أنت تشرب الماء أكمل الماء. أما هذا الكلام في زماننا هذا الآن هذا الكلام لا يقال، لأنه الآن نحن عندما يؤذن الفجر كيف نتعامل مع هذا الأذان؟ نقول الآن نحن غالب الظن دخل الوقت، لاحظوا غالب الظن. من الممكن أن يكون هناك خطأ في التوقيتات لبضع دقائق، ولذلك ينبغي علينا أن نمسك قبل الأذان حتى نتيقن أنه الوقت ما دخل. والصلاة عندما نصليها الآن لا نصلي مع الأذان قال الله أكبر الله أكبر رأسا أصلي الفجر، لا، انتظر بعد ذلك فترة دقائق حتى أتيقن من دخول الفجر الصادق. ولذلك تلاحظون الآن هناك عندنا مشكلة في توقيتات الصلاة. هذه المشكلة ترد في الصلوات الخمس عدا المغرب، لأنه في المغرب قرص الشمس واضح. لاحظوا الآن عندنا في المغرب، تابعوا، أنه أذان المغرب يكون بعد غروب قرص الشمس بدقائق، 4 دقائق، 5 دقائق. أنا الآن غير ملزم بأذان المغرب. أنا الآن مثلا في مكان، المنطقة التي أسكن فيها تقل فيها البيوت، فعندما أنظر إلى مكان غروب الشمس أجد الشمس واضحة. عندما رأيت أنه قرص الشمس غرب، هنا يجوز لي أن أفطر وأن أصلي المغرب حتى لو ما أذن المغرب. أذان المغرب بعد 4 5 دقائق، احتياطا بالنسبة لمن وضع هذه الأوقات. لكن أنا غير ملزم بأذان المغرب، أنا ملزم بقرص الشمس. لاحظوا إخوتي الكرام، فالأذان هو عبارة عن إعلام بدخول الوقت، وهذا الإعلام ربما يكون فيه خطأ، يكون فيه سهو، يكون فيه تقديم، يكون فيه تأخير. فأوقات الصلوات الخمس، المغرب هو أكثر وقت قابل للانضباط، بعده يأتي وقت العشاء. أما بقية الأوقات في الحقيقة نعتمد على التوقيتات الموجودة عندنا بالتفصيل الذي ذكرته لكم. يستحب في الصوم 3 أشياء، هذه المستحبات 3 أشياء كما في هذا الكتاب، في هذه الرسالة، وإلا هي أكثر من ذلك: تعجيل الفطر، تأخير السحور. تعجيل الفطر بعد أن تتيقن من غياب قرص الشمس، تأخير السحور بحيث لا يكون التأخير فاحش وتدخل في وقت أنت تشك أنه دخل وقت الفجر، وترك ماذا؟ ترك الهجر من الكلام. ما هو الهجر من الكلام؟ يعني الكلام البذيء، الكلام الذي لا يليق بالمسلم أن يتكلم فيه، الكلام الفاحش، هذا هو الهجر. نعم، هنا ضبطه المحقق بضم الهاء، قال ترك الهجر، لكن في الحقيقة، الحقيقة الصواب في ذلك هو فتح الهاء، وهو أن يقال الهجر. وهناك يعني من ضبطه بالضم أيضا، لكنه المفروض أن يكون بالفتح. الهجر ما معناه؟ الهجر هو معناه الترك، نقول فلان هجر فلان بمعنى تركه. المقصود به هنا هو الكلام ماذا؟ الكلام الفاحش، الكلام الذي ينبغي أن يترك، ينبغي أن يهجر. مثل يدخل في ذلك يعني لا شك الشتم والمسبة والغيبة والنميمة، يدخل في هذا أيضا. هنا ستقول لي: طيب الغيبة والنميمة والمسبة هذه محرمات، هذا يجب تركه، لا نقول يسن تركه، وأنت تقول هذه من المستحبات. أقول نعم، هنا في الغيبة والنميمة والكذب والكلام المسبة والشتيمة والكلام الفاحش الذي يوجه للغير اعتباران. الاعتبار الأول ننظر إليه من حيث ذاته، هذا حرام. الاعتبار الثاني من حيث وقوعه في الصيام، هذا مكروه، يعني يستحب له أن يترك هذا. بمعنى الإنسان إذا تكلم بهذه الكلمات لا يفطر. يعني هم لماذا قالوا هذه العبارة يستحب؟ حتى لا إنسان يتوهم أنه الذي يسب أو يشتم أو يغتاب أو يتكلم كلام فاحش هذا أفطر. لا، هذا ما يفطر، هذا صيامه صحيح لكنه قل أجره. وعلى هذا يعني تحمل الأحاديث النبوية الشريفة فيما يتعلق بأنه الصائم رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. هذا ليس المقصود به أنه ليس له من صيامه، يعني صيامه غير صحيح ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما هذا العمل عمله يعني يكون أجره، العمل يكون أجر قليل، يقل أجره، وإذا استمر على هذا يذهب الأجر تماما. إذن وترك الهجر من الكلام، هذه من مستحبات الصوم. وكذلك كما ذكرت لحضراتكم هناك سنن أخرى أيضا في الصيام، طبعا هذه السنن في الصوم فرضا كان أم نفلا. مثل على سبيل المثال يسن للصائم أن يترك أشياء هي ليست من المفطرات لكن من قبيل الشهوات، مثلا وضع الطيب، يعني وضع الطيب، الرائحة الطيبة هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه للصائم هي خلاف الأولى. يترك الأشياء التي فيها ترفه في صيامه لأن هذا ما يتماشى مع الحكمة التي شرع الصيام من أجلها. وكذلك يسن له أن يترك الحجامة وأن يترك الفصد. والفرق بين الحجامة والفصد، الحجامة اللي تكون من موضع في الظهر، والفصد هو الذي يكون من أي جزء من أجزاء الجسم عدا هذا الموضع. السبب لأن هذا يضعفه. وكذلك أن يترك العلك، العلك الذي لا يكون فيه، لا تكون فيه مواد سكرية، لأنه إذا كانت فيه مواد سكرية فهذا يفطر الصائم. السبب طبعا لماذا العلك مكروه؟ لأنه يؤدي إلى نشف الريق، وبالتالي يضعف فيه قابلية الصيام. وكذلك يسن أنه عندما يفطر أن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ويسن أن يزيد على ذلك، يا واسع الفضل اغفر لي، الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. نعم، كما أنه يسن في الصيام الإكثار من قراءة القرآن الكريم ومدارسة القرآن الكريم، وهذا هو كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام في صيامه، فكان سيدنا جبريل عليه السلام يلقاه في رمضان ويتدارس معه القرآن، هذه من السنة. والحقيقة إخوتي الكرام أختم حديثي أنه مما يؤسف له أنه عندنا في شهر الصيام أكثر أسئلة الناس في رمضان هو الختمة، هل يجوز لي أن أهدي هذه الختمة أم لا للأموات أم لا يجوز؟ إذا بدأت بختمة قبل رمضان هل يجوز لي أن أكمل الختمة أثناء رمضان أم لا يجوز؟ هذه أسئلة فارغة، هذه أسئلة يعني لا ينبغي أن تطرح. الأسئلة المهمة المتعلقة بالمفطرات، هذه هي التي ينبغي علينا أن ننتبه إليها. قراءة القرآن فيها أجر عظيم، وأجرها أعظم يكون في رمضان وفي وقت الصيام، والختمة إذا بدأت بها قبل رمضان وأكملتها في رمضان لا ضير في ذلك. هناك من الناس من يختم ختمة في رمضان، ختمتين، 3 ختمات، وهناك من لا يختم أصلا في رمضان، يقرأ جزء ويكتفي. هذه أشياء هي ليست من لب الصيام. ونرى أنه أكثر الناس يهتم بسفاسف الأمور ويترك معاليها. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.